بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم. كان الكلام في تعريف الإطناب والإيجاز والمساواة. ذكرنا أن للسكاكي ضابطتين، الضابطة الأولى مبنية على ما هو المتعارف بين الناس، بين عامة الناس، فالمتعارف بين عامة الناس مساواة وما زاد على المتعارف إطناب، وما نقص عن المتعارف إيجاز. والضابطة الثانية أن ننظر إلى ما يقتضيه المقام في الظاهر، فإن كان الكلام على طبق ما يقتضيه المقام في الظاهر كان مساواة، وإن كان على طبق ما يقتضي إذا كان أكثر مما يقتضيه المقام في الظاهر، سواء طابق باطن مقتضى الحال أو مقتضى باطن الحال أم لم يطابق لا الباطن ولا الظاهر، فهو فالأكثر منه إطناب والأقل منه إيجاز. ثم أورد عليه الخطيب القزويني بأن كلتا الضابطتين رد إلى الجهالة، أما الضابطة الأولى فلأننا لا نعرف كمية متعارف الأوساط لاختلاف طبقاتهم، الناس يتكلمون بأنحاء مختلفة، ليس هناك اتفاق بين الناس في أن يبينوا هذا المعنى بهذا القدر من الكلمات وذاك المعنى بالقدر الآخر من الكلمات وهكذا. وأما البناء على البسط الموصوف فإن في حال دراسة هذا المطلب لا ندري ما هو مقتضى الحال، نريدك أنت يا أيها السكاكي تعلمنا ما هو مقتضى الحال، وترجعني في بياني مقتضى الحال إلى مقتضى الحال. وقال التفتازاني أجاب، قال: والجواب عن إشكال الخطيب القزويني أن الألفاظ قوالب المعاني. يعني قصكم عن التعريف الأول؟
إيه، لأنه قال الخطيب فيه نظر بعدين ثم يعني النظر
فيه نظر، لأن كون الشيء نسبيا لا يقتضي تعسر تحقيق معناه. زين،
هذا أجاب عنه.
إيه نعم، هذا أجاب عنه. نعم، قال: إن الألفاظ قوالب المعاني، والأوساط الذين لا يقدرون على تأدية المعاني على اختلاف العبارات والتصرف في لطائف الاعتبارات لهم حد
على أو في تأدية
في تأدية المعاني على اختلاف العبارات على اختلاف العبارات والتصرف في لطائف الاعتبارات لهم حد من الكلام يجري فيما بينهم في المحاورات والمعاملات معلوم للبلغاء وغيرهم. ماذا يقصد التفتازاني بهذا الكلام؟ إن الألفاظ قوالب المعاني، يقول بالنهاية العرف لا يستطيع أن يبين المعنى الذي يحتاج إلى كلمتين أن يبينه بخمس كلمات، هذا زيد قائم مثلا، لا سيما وأن أهل العرف لا يقدرون في تأدية المعاني على اختلاف العبارات. فرضنا أن العرف هم الذين لا يستطيعون أن يتفننوا في عباراتهم، فيأتون بالمعنى باللفظ طبقا للمعنى، كل معنى يريدون أن يفيدوه يأتون له بلفظ من الألفاظ التي وضعه العرب. فإذا أراد إثبات شيء لشيء يأتي بمبتدأ وخبر. وفرضنا أن هؤلاء عامة الناس، عرف العام، أوساط الناس الذين ليس لهم القدرة على التفنن في التعبير، بحيث هذا المعنى الذي يحتاج إلى كلمتين يتفنن فيه بحيث يعطيك إياه بخمس كلمات وعشر كلمات. فرضنا من الأوساط هكذا أنهم يقتصرون على المعاني، هذا المعنى الذي أنا أريد أن أفيد القيام لزيد، آتي بكلمة تفيد القيام وآتي بكلمة تفيد زيد، والنسبة في كلام العرب لا تحتاج إلى كلمة، انتهى المطلب، كلمتين، ثبوت شيء لشيء يحتاج إلى كلمتين. وأنا لا أستطيع أن آتي بأكثر من هذا لإثبات القيام لزيد. فرض المسألة هكذا، أني من العوام، من عامة الناس، لا أستطيع إلا بتكلف، لازم أقعد أفكر وكذا، مثلا شلون أي بدال قائم كلمتين مثلا، أو بدال زيد آتي بكلمتين. لا يقدرون في تأدية المعاني على اختلاف العبارات، يعني لا يقدرون على اختلاف العبارات، لا يستطيعون أن يغيروا عباراتهم. والتصرف في لطائف الاعتبارات، يقول بهذا الاعتبار مثلا أنا أغير لفظي، هؤلاء الأوساط لهم حد من الكلام، يعني لهم مقدار محدد من الكلام يجري فيما بينهم في المحاورات والمعاملات معلوم للبلغاء وغيرهم، هذا الحد معلوم للبلغاء ولغير البلغاء، حد واضح، سواء كنت من البلغاء أم كنت من الأوساط، وكنت في مقام تعلم علم البلاغة أو كنت في مقام تعليم علم البلاغة، ما يفرق، بالنهاية تدري العوام كيف يتكلمون وما هو الحد الذي يحتاجون إليه في بيان كل معنى، هذا أمر واضح، فليس ردا إلى الجهالة بل هو معلوم للجميع. عندكم الظاهر في المختصر جواب صحيح عن الإشكال الأول؟ شنو عندكم، شنو العبارة؟
والجواب أنه لم يرد تعسر بيان معناهما لأن ما ذكره بيان لمعناهما، بل أراد تعسر التحقيق والتعيين بأن هذا القدر إيجاز وذاك إتمام.
وبعدين؟
بعدين ثم البناء على المتعارف والوسط الموصول، كلام الخطيب.
ثم البناء يعني عندكم وفيه نظر، لأن كون الشيء نسبيا لا يقتضي تعسر تحقيق معناه، هني التفتازاني عنده عبارة إذ كثيرا مما كذا إلى آخره، هذه العبارة إحنا ما عندنا، وبعدين يجاوب صحيح إلى إحنا ما عندنا، عندنا نسبيا لا يقتضي تعسر تحقيق معناه، ثم البناء على المتعارف والبسط الموصوف.
إيه لأنه في إشكالين على عند الخطيب، يعني عنده إشكالين،
نعم
في جوابين،
إيه يعني الإشكال الأول أن هذا أمر نسبي، وإحنا أشرنا إلى الجواب، قلنا مجرد كون أمس قلنا مجرد كون الأمر نسبيًا لا يقتضي أن لا يمكن تعريفه. بعض الأمور النسبية كحسن الخلق مثلا، هذا قد تقول ضبطه صعب، لا يمكن متعذر أو متعسر، هذا الجواب مو مذكور عندنا. الحين احنا كلامنا في انه رد الى الجهالة، هل كلا التعريفين رد الى الجهالة ام لا؟ هذا كلامنا، قلنا التعريف الاول ليس ردا الى الجهالة لا بالنسبة الى الاوساط ولا بالنسبة الى البلغاء، ولذا قال معلوم للبلغاء ولغير البلغاء. فالبناء على المتعارف واضح بالنسبة اليهما جميعا، نقطة. هذا دفع الإشكال، دفع إشكال الجهالة عن التعريف الأول. وأما البناء على البسط الموصوف، يعني البسط بأكثر مما يقتضيه المقام الموصوف بذاك الوصف، فإنما هو معلوم للبلغاء العارفين بمقتضيات الأحوال بقدر ما يمكن لهم، فلا يجهل عندهم ما يقتضيه كل مقام من مقدار البسط. يقول هذا الثاني رد إلى الجهالة بالنسبة إلى الأوساط. نعم، الشخص اللي مو دارس بلاغة ولا هو مطلع ولا عنده هذه القدرة على التفنن في التعبير ولحاظ الاعتبارات المختلفة والنكات الدقيقة في الكلام أو في المقام، هذا الشخص إذا تقول له أنت اللي ما تعرف ما هو مقتضى المقام، البسط هو أن يكون الإطناب مثلا هو أن يكون كلامك أكثر من مقتضى الحال. يقول لك أنا ما أدري شنو مقتضى الحال حتى تي تعرف لي الإيجاء الإطناب بأكثر من مقتضى الحال، ولا أعرف مقتضى الحال حتى تعرف لي الإيجاز بأنه أقل من مقتضى الحال، ولا المساواة هو مطابقته لمقتضى ظاهر الحال. نعم، بالنسبة إلى المبتدئ أو الذي من الأوساط أو الذي من العرف غير المطلع على البلاغة، نعم هذا رد إلى الجهالة، ولكنه بالنسبة إلى البلغاء فيما بينهم ليس ردا إلى الجهالة. فكأن السكاكي جاء بتعريفين، تعريف للعوام وتعريف للخواص، قال هذا لأصحابنا البلاغيين حتى يفهمون شنو الإطناب والإيجاز. فإنما هذه أداة حصر، يعني إنما هو معلوم للبلغاء، فقط للبلغاء معلوم، بمقتضيات العارفين بمقتضيات الأحوال بقدر ما يمكن لهم، فلا يجهل عند هؤلاء البلغاء ما يقتضيه كل مقام من مقدار البسط. نقطة،
الأوساط أوسع من المقتضى الحال ولا
يعني الأوساط يعني عامة الناس؟
لا، احنا قلنا التعريف الأول وش اسمه التعريف الأول
قال أنه هو
العارف بين عامة الناس.
نعم، بين عامة الناس، أوساط الناس.
هذا يختلف عن مقتضى الحال.
يختلف، قلنا أمس أنه قد يكون كلام أوساط الناس منطبقا على مقتضى الحال، قد لا يكون منطبقا، بينه عموم وخصوص من وجه. يعني مثلا افرضوا مثلا عامة الناس يفيدون نفس ما مثلنا مثال الغزال، مثلا افرضوا إذا عامة الناس يفيدون مثلا في مقام حب شخص يقولون أنا أحب هذا أو هذه، مثلا ثلاث كلمات أحب أنا هذه، افرض أن هذا طريقة عامة الناس اللي ما يطولون ولا يقصرون في الكلام، يفيدون الكلام بمقدار ما يحتاج إليه من الكلمات، ولكن المقام قد يقتضي أكثر من هذا الكلام في مقام بياني العلقة القلبية بينك وبين الطرف الآخر، قد يقال أن المقام يقتضي الإطالة، شوي طول في الكلام، بين أوصافها، بين حالتك من ضيق القلب وإلى آخره.
هاي مسألة لغوية أو عرفية؟
مقام؟ خصكم المقام ولا العرف؟
لا، الحين
العرف مسألة عرفية.
لا، الحين صون اللسان عن اسمه أو تعظيمه،
هي مسائل
عرفية
ولغوية؟ هذه عرفية ذوقية، يعني
في النهاية ترجع إلى العرف بعد.
ولكن العرف الخاص، العرف اللي عندها القدرة، مرة العرف عادي بياع الخضرة ما عنده القدرة على تمييز أنه مثلا المقام هذا لازم أطول فيه الكلام ولا لا، يتكلم بالمقدار العادي، مقدار أنه يفي بالمعنى فقط، يقتصر على الإيفاء بالمعنى، هذا العرف العام بين عامة الناس. وعندنا مسائل ذوقية، يعني مو ذوقية عرفية بمعنى أنها ليس لها قاعدة وقانون، ولكن هذه المسائل لا يعرفها عامة الناس، يعرفها الخاصة اللي منذ ولد له هذه القدرة أن يفهم فيها المقام، لا بد أن ينكر في ذاك المقام، لا بد أن يعرف في ذاك المقام، لا بد أن يقدم هني، لا بد أن يؤخر، هذه الأشياء عامة الناس يفهمونها ولا ما يفهمونها؟
مو منتبهين لها يعني.
إيه مو منتبهين، هذا اللي نقصد. فهناك موجود بمقدار، موجود لا سيما إذا نبهتهم ينتبهون. مرات يستعملها وهو مو منتبه، مرات ما يستعملها مثلا. فعامة الناس غير ملتفتين إلى هذه الأمور، ولكن إذا نبهتهم تنبهوا قالوا إيه صح هذا الكلام. مثلا أنا المفروض إذا قاعد أتكلم مع الشخص، مع الطرف الآخر الذي لي معه علقة قلبية، المفروض كان مثلا أطول شوي في الكلام. أنا ما طولت، أنا بينت ثلاث كلمات ولفيت وجهه ورحت. المفروض أطول إذا نبهتهم تنبهوا. فبهذا المقام، بهذا المعنى إذا تقصدون عرفي، نعم عرفي، لأن العرفي يفهمه، ولكن مرات غافل. وغرض علم البلاغة هو التنبيه على هذه الأمور العرفية. هذا تمام الكلام في رد تعريفي السكاكي والجواب عن ردهما. ثم جاء الخطيب القزويني بتعريفه، قال والأقرب إلى الصواب، يعني هذا أقرب من ذاك، ذاك قريب من الصواب، هذا أقرب من الصواب. ما قال والصواب، يعني ذاك هم لا بأس به، يعني ما جاء به السكاكي على ملتفت إلى هذه هذين الجوابين أو هذا الجواب الذي ذكره التفتازاني، لعله الخطيب القزويني ملتفت، ولذا قال الأقرب. يعني أنا أجيب لكم تعريف حتى المقدار من الشبهة ما يحصل عليه. والأقرب إلى الصواب أن يقال المقبول من طرق التعبير عن المراد تأدية أصله بلفظ مساو له. المقبول من طرق التعبير عن المراد تأدية أصل المراد بلفظ مساو له، أو ناقص عنه واف، أو زائد عليه لفائدة. يقول هذا المقبول، فقسم أولا إلى أن الكلام مقبول وغير مقبول. هذا تقسيم أولي طوف السكاكي. السكاكي مباشرة جاء وقال الكلام تارة أكثر من العرف، أقل من العرف. ما قال هذا الذي أكثر مقبول ولا غير مقبول عند البلاغيين. هذا مدح أم ذم للكلام؟ الإيجاز مدح أم ذم؟ ولذا إحنا قلنا تعريفي السكاكي أعام من الاطناب، عفوا، من انه مقبول او غير مقبول. العف تارة يتكلمون بما يقتضيه المقام، تارة يتكلمون بما بخلاف ما يقتضيه المقام. كذلك مقتضى ظاهر الحال، بعض الاحيان الكلام اللي ليس مطابقا لمقتضى ظاهر الحال، يعني فيه ايجاز فيه اطناب على التعريف الثاني، تارة مطابق لمقتضى باطن الحال فيكون مقبولا، وتارة حتى ما يكون لا ظاهر ولا باطن فلا يكون مقبولا. فلم يكن السكاكي ناظرا إلى مقبولية الكلام وعدم مقبوليته، قسم الكلام مطلقا بغض النظر عن مقبوليته. إطناب، إيجاز، مساواة، كل منهما مقبول وغير مقبول، ما تطرق إلى المقبولية وعدم المقبولية.
وش الأثر في المقبولية؟
مقبول أن إحنا بالنهاية هذا اللي نبي الكلام يكون إيجازه في محله. يعني شنو في محله؟ يعني يكون مقبولا. إذا أنا أوجزت في الكلام يقولون هذا أوجز في كلامه في محل الإيجاز.
مقبول بالنسبة إلى من؟
إلى المقتضى الحال
إلى البلغاء يعني.
شلون؟
إلى البلغاء.
إلى البلغاء نعم.
مو إلى العامة.
لا لا لا، مو من العامة، ما لنا شغل العامة. إحنا نبي نشوف ضابطة البلغاء إلى الذوق، يعني ما يقتضيه الذوق السليم من أول البلاغة إلى آخر البلاغة. المعيار هو هذا الذوق السليم.
ما أقصد وش أضافت مسألة يعني مسألة القبول بالنسبة إلى الذوق بالنسبة إلى البلغاء عن التعريف الثاني للسكاكي؟
والتعريف الثاني بالذي جاء بالقيد الذي جاء به التفتازاني حسب الظاهر ما يتبين لنا أن هذا اللي ما يطابق مقتضى الحال بحسب الظاهر، مو هو عرف بأن الإطناب والإيجاز لا يطابقان الكلام مقتضى المقام بحسب الظاهر. هذا اللي ما يطابق بحسب الظاهر شنو تقصد به يا أيها السكاكين؟ ما يطابق بحسب الظاهر ولا يطابق بحسب الباطن، فيكون مو مقبول، لا ظاهر المقام ولا باطن المقام، فغير مقبول. مرة تقول لا، هو لا يطابق الظاهر ولكن يطابق الباطن، فهذا مقبول، كما مر معنا في شنو في باب الإسناد العقلي أنه قد الكلام يطابق مقتضى باطن الحال ولا يطابق مقتضى ظاهر الحال، ومطابقته لمقتضى باطن الحال مطابقة لمقتضى الحال، لأن مقتضى الحال جنس له طرفين إما ظاهر إما باطن. يقول لك البلاغي طبق كلامك على واحد من هالاثنين، إما طبق كلامك على الظاهر إما طبق كلامك على الباطن. يوم اللي أنت تقول مو مطابق لمقتضى الظاهر الشق الأول الطلعة، ما تكلمت أنه مطابق للثاني حتى يكون تحت الجنس، تحت جنس مطابقة الكلام لمقتضى الحال، ولا حتى مو مطابق للثاني طالع برا المقسم، المقسم هو مطابقة الكلام لمقتضى الحال، هذا هو الجنس، خارج من المقسم أم لا؟ ما تكلم السكاكي. فالخطيب القزويني قال لا، خل نضبط المسألة، خلي لها ضابطة حتى الطالب يفهم متى يوجز. تعريف السكاكي ما يعطيك متى توجز، يقول لك هذا الإيجاز وامشي. زين يا أيها السكاكي لحظة، خل شوف متى أنا أوجز في كلامي، متى أطنب في كلامي. الإيجاز على تعريفك مرات مطابق لمقتضى الحال، مرات مو مطابق، ما أعطيتني شيء بس عرفته مشيت. واضح الإشكال على تعريف السكاكي؟ فلا يعطي ضابطة بيد المبتدئ. أما تعريف الخطيب القزويني في مقام إعطاء الضابطة، يقول الكلام المقبول، إحنا أول شيء نقسم الكلام إلى مقبول وغير مقبول، هذا المقبول له قيود، إذا كان أقل من مقتضى مما يقتضيه المقام مع قيود هذا مقبول، إذا كان أكثر من ما يقتضيه المقام مع قيود هذا أيضا مقبول، وتارة المساواة هو المقبول. فعندنا خلنا نكتب أساس شو اسمه أم تعريف الخطيب القزويني شوي فيه خفاء نوعا ما. فأولا تعريف الخطيب القزويني، أولا لابد أن نقسم الكلام إلى مقبول وشنو غير
مقبول،
هذا التقسيم الأولي حتى نعطي ضابطة، نقول يا أيها الطالب، يا أيها المبتدئ، خل كلامك على المقبول، تبي توجز، تبي تطنب، تبي تساوي، خل كلامك على المقبول. هذا المقبول ينقسم إلى إيجاز وشنو إطناب وشنو مساواة. وغير المقبول ينقسم إلى إخلال وتطويل وشنو حشو. حين نقرأ العبارة ونطبق الأقسام الثلاثة، والأقرب إلى الصواب أن يقال المقبول من طرق التعبير عن المرادي تأدية أصله أصل المراد يعني بلفظ مساو له، أو ناقص عنه، واف. النقصان إذا كان بقيد الوفاء بأصل المراد هذا يكون إيجاز، فمجرد النقصان ليس إيجازا، لأن مجرد النقصان عن تأدية أصل المعنى مجرد النقصان قد يكون قد يدخل في غير المقبول، قد يدخل في المقبول كما أوردنا على السكاكي، قد يدخل في المقبول قد يدخل في غير المقبول. فلا تعرف الإيجاز بنقصان الكلمات وتسكت، لا، قل ذاك النقصان الوافي، ذاك النقصان الوافي. فشنو نعرف الإيجاز؟
أداء.
أصل المراد بلفظ ناقص عنه يعني عن أصل المراد، واف به،
ناقص عن أصل المراد.
نعم،
المقصود يعني ناقص عن مقتضى الحال.
لا، ما شرحنا الحين، نشرح، ما شرحنا، بس قاعد نقول شنو اللي خلى الخطيب القزويني يأتي بتعريف جديد يقول هذا القيد. الحين شنو قصدك بأصل المراد؟ راح نبينه. فقط نقول أن هذا القيد يجعله داخلا في المقبول، هذا القيد واف به يجعل الإجازة شنو داخلا في المقبول لفائدة. الإطناب أداء أصل المراد بلفظ شنو زائد عليه لفائدة.
في الإيجاز التبتساني ما خلى لفائدة.
إيه الحين نقول المساواة أداء أصل مراد بلفظ
ساو،
هذا نسأل زائد عليه، بلفظ زائد عليه لفائدة، هذا بلفظ مساو له لفائدة. فهذا قيد الوفاء وكونه لفائدة، القيدين معا، وراح نذكر ليش يبنى الفائدة. وهني في الإطناب لفائدة أكيد يكون وافي، لأنه عند الكلمات الزيادة فأكيد يكون وافي، فما نحتاج إلى قيد الوفاء به، أن يكون أن تكون الألفاظ وافية بالمراد الذي نريد أن نبينه، ما يحتاج نيبة، فقط أن هذا الإطناب يكون لفائدة لغرض مو بلا غرض تطنى. والمساواة أيضا أداء أصل المراد بلفظ مساو له لفائدتين. خوف أن يقال المقبول من طرق التعبير عن المراد تأدية أصل المراد بلفظ مساو له أو بلفظ ناقص عنه واف أو بلفظ زائد عليه لفائدة. فالمساواة أن يكون اللفظ بمقدار أصل المراد، والإيجاز أن يكون ناقصا عنه وافيا به، والإطناب أن يكون زائدا عليه لفائدة. شنو تقصد بأصل المراد؟ خليت المعيار والضابطة أصل المراد، المعيار على هالتعريف هو أصل المراد، ما زاد على أصل المراد إطناب، ما نقص عنه إيجاز، ما كان مساويا له مساواة. غاية الأمر أن الكلام حتى يكون مقبولاً، لأن إحنا قيدنا بالمقبولية، زدنا قيداً آخر وهو لفائدة أو الوفاء في الإيجاز، مثلاً الوفاء بفائدة، هذا القيد زدناه لأجل المقبولية، وإلا محقق الإيجاز والإطناب والمساواة هو شنو؟ هو الزيادة والنقيصة عن أصل المراد، المعيار هو أصل المراد. ماذا تقصد بأصل المراد؟ هذا اللفظ أصل المراد مرويانا سابقا، والمراد به ذاك المعنى الذي تريد أن تفيده بغض النظر عن عالم الألفاظ. إذا نظرت إلى عالم المعاني نفس ما قلنا الحين، تريد أن تفيد ثبوت معنى لزيد، لهذا الشخص، خلك عن الألفاظ، ثبوت هذه الهيئة، هيئة القيام لهذا الشخص، انظر إلى عالم المعاني مو إلى عالم الألفاظ. ففي لغة العرب ماذا، كم كلمة يقتضي؟ يعني إذا أردنا أن نطبق هذا المعنى، نسبة القيام، نسبة هذه الهيئة إلى هذا الشخص، لغة العرب كم كلمة تقتضي؟
يختلف.
شلون يختلف؟
طرق كثيرة، تارة تقول زين القائم الخلص، تارة تقول منتصب، وزين على الأرض، فهي كلها من لغة العرب.
أدري من لغة العرب، ولكن إذا نظرت إلى عالم المعنى كم معنى عندك الحين؟ كم معنى؟ معنيين، معنى زيد تتصوره ومعنى هذه الهيئة، هيئة القيام، المعنيين بغض النظر عن الألفاظ. فإذا كان في عالم الذهن، في عالم المعاني هناك معنيان، تستطيع أن تأتي بهذين المعنيين في عالم الألفاظ نفس ما قلتوا بكلمات كثيرة، ولكن بالنهاية الذهن ما يتصور إلا معنيين. قولي منتصب القامة، رجلاه على الأرض، هذا كله أنا أتصوره كهيئة واحدة. نعم، هذه هيئة واحدة، فأتصور معنى واحد ولو تكثر الكلمات، أنا ما يفرق عندي، أتصور معنى واحد. ففي تطبيق هذا المعنى أو هذين المعنيين على عالم الألفاظ، تارة تقتصر على ألفاظ لكل معنى، يعني لفظ لكل من المعنيين تعطيه لفظ وتبين، هذا هو المساواة. تارة لا، تكثر في الكلام فتقول مثلا، افرضوا بدل الغراب مثلا تقول الطائر الأسود مثلا، بدل ما أدري قائم تقول منتصب القامة، رجلاه على الأرض، إلى آخره. فذاك المعنى الواحد تبينه بأكثر من لفظ، هذا يصير إطناب. تارة لا، عندك معنيين، أنت تأتي في كلامك بمعنى واحد، بلفظ واحد، فتقدر اللفظ الثاني أو تحذف اللفظ الثاني ولو المعنى واضح. مثلا غزال، غزال، يوم الصياد يقول غزال، هل يريد أن يبين فقط، يريد إحضار صورة الغزال في ذهن المخاطب مجرد تصور، ولا يريد أن يعطيه جملة ذات نسبة بين غزال وبين شيء آخر، بين معنى آخر؟ يبي يفيد نسبة ولا ما يبي يفيد نسبة؟ الصياد يوم اللي يقول غزال يبي يفيد نسبة، يريد أن يقول أن هنا مثلا غزال، فمع إرادته إفادة النسبة، النسبة تقتضي أن هناك كلمة أخرى أيضا مع الغزال، على الأقل كلمتين، ولكنك اقتصرت يا أيها الصياد على كلمة واحدة، فهذا يكشف عن أن لفظه لم يكن منطبقا على المعاني التي تصورها، هو تصور معنيين جاء بلفظ واحد، ويريد منك أن تتصور معنيين، هو تصور معنيين جاء بلفظ واحد، ولكن يريد من مخاطبه أن يتصور المعنيين. فنقول هذا أقل من أصل المراد، أقل من المعنى الذي تتطلب مني أن أتصوره. كيف تأتيني بكلمة واحدة وتريد مني أن أتصور من كلامك كلمتين، أن أتصور من كلامك معنيين؟ فهذا أقل من المعنى. نعم، بعض الأحيان القرائن وافية بالكلمة الثانية، فإحنا نفهم بعض الأحيان مو وافية، القرائن غير وافية بالمعنى الثاني، هذا المراد بالوفاء. فالكلام تارة يكون أقل وهو وافٍ بحسب القرائن، واضح المسألة واضحة. بعض الأحيان الكلام أقل من المستوى المطلوب وغير وافي، ما تفهم غزال يعني شنو غزال عندك في بيتك مثلا، غزال اليوم غداكم غزال مثلا، فلا يفهم المخاطب ما هو المراد بهذه الكلمة، ما هو المعنى الثاني اللي ما جاء بلفظه المتكلم. فهذا هو مراد الخطيب القسويني، جعل الضابط شنو الأصل المراد، يعني النظر إلى المعاني، ننظر إلى المعاني، ما لنا شغل بالعرف، ولا بالعرف عادة قد يقال أنه يطبق كلامه على المعاني، العرف عادة يشوف كم معنى يحتاج عادة يطبق كلامه على هذه المعاني، ولكن يقول الضابطة هي المعاني، ليست الضابطة على العرف، العرف ما لنا شغل فيهم، احنا نشوف المعاني حتى نكون دقيقين، كم معنى يحتاج، مرة انت تريد ان تفيد جملة فيها مفعول به فتحتاج ثلاث كلمات، تارة تريد ان تفيد جملة ليس فيها مفعول به، تريد ان تقول مثلا فقط ان زيدان مثلا ضرب، بس بتفيد انه ضرب، هذا المعنى الذي أنا أريد أن أفيده، فما يحتاج بعد تقدر هذا اللي قلناه سابقا في حذف المفعول، أن ليس دائما حذف المفعول معه أو الأفعال المتعدية ليست دائما تأتي مع المفعول، وإذا لم يأتي مفعولها لا ليس معناها أن نقدر دائما مفعولا، بعض الأحيان لا يأتي المفعول للفعل المتعدي ولا نقدر، هذا هو المراد، أن المتكلم ليس في مقام البيان، لم يتصور معنى المفعول به أصلا، ليس في مقام البيان من هذه الجهة على تعبير الأصوليين.
ممكن تصور معاني
ولو نحن نفكر بعض الأحيان كما يقول الشيخ المظفر نفكر بالألفاظ، ولكن بالنهاية الضابطة هي المعاني، يعني يوم اللي انت تقول مثلا تبي تقول رأيت غرابا، هذا الغراب كيف تتصوره؟ تتصوره بما هو حيوان واحد جسم واحد، ولا تتصوره مثلا جسمين وتسميه غراب؟
تصور الجسم
نفسه، هذا شيء واحد تتصور، ولذا وضع له معنى واحد، يعني رتبة التصور سابقة على رتبة الوضع، أنت أولا تصورت معنى واحدا ثم الواضع وضع لهذا المعنى لأن معناه كان واحد وضع له لفظ واحد، فاللفظ تابع لكون، فاللفظ الواحد تابع لكون المعنى واحدا، ولو احنا نفكر بالألفاظ ما يضر، بالنهاية نفهم أن هذا معنى واحد عرفا، لا تقول لي مثلا من الناحية المنطقية هذا ينحل إلى بالتحليل العقلي، يعني ينحل إلى حيوانية وطائرية وإلى آخر، لا مو نظرنا إلى التحليل العقلي، نظرنا إلى الفهم العرفي، العرف يفهم هذا بما هو معنى واحد، هذا الإناء معنى واحد ولا معنيين مجتمعين، يفهم معنى واحد بعد، يجيب لي كلاس ماي، ما تجيب لي شيئين تقول هذا كلاس ماي، جئت لك ببلاستيك وعلى هذه الهيئة مثلا، فالعرف هو يفهم أنه هذا معنى واحد أو ليس معنى واحد، بغض النظر عن التحليلات العقلية لهذه المعاني للأشياء إلى الجنس والفصل، ما مو ناظر إلى التحليلات العقلية، وبغض النظر عن الألفاظ، بغض النظر عن الألفاظ. ولذا إذا مثلا إذا كانت اللغة قاصرة عن بعض المعاني، مثلا في لغة من اللغات مثلا افرضوا كلمة العنقاء مو موجودة مثلا، شلون تبين العنقاء؟ تضطر أن تبينه بألفاظ متعددة، تقول ذاك الطائر الخيالي الذي لا يموت إلى آخر، هذه الأوصاف اللي يذكرونها للعنقاء، أجيب لك ثلاث أربع جمل حتى تبين أن هناك طائرا ما، ولكن بالنهاية المعنى واحد ولا مو معنى واحد؟ معنى واحد، ولو الألفاظ كثرتها لأن اللفظ قاصر، لأن ماكو لفظ موضوع لهذا المعنى، فالإنسان يميز هو ولو لا إراديا يميز بين عالم المعاني وبين عالم الألفاظ، في مثلا المعنى الذي ليس بإزائه لفظ موضوع يفهم أن هذا معنى واحد ولو بينه بألفاظ متعددة.
تعريف أصل المراد إلى المعنى بغض النظر عن الألفاظ. يعني قال هذه المعنى اللي تبتي بغض النظر عن الألفاظ تبتيبه بلفظ ناقص عنه عن نفس المعنى. يعني كأنه الخطيب فرض ألفاظ معينة زين وقال إن هذه الألفاظ ناقصة عن المعنى. فبالنتيجة يعني هو بيقول في ألفاظ معينة حق هذه المعنى فرضها.
نعم.
مو واضح يعني للحين شنو.
وهو فارض أن المعاني التي تريد أن تفيدها لكل معنى لفظا. فارض هذا. فأنت إذا نظرت إلى عالم المعاني تقول هذا معنى واحد.
نعم.
تارة تأتي له بألفاظ متعددة يصير ولا ما يصير.
نعم.
ولو هو معنى واحد ولكن تأتي له بألفاظ متعددة. هذا اللي نبي يعني. مثلا افرضوا نفس ما يأتينا الشيخوخة مفهوم واحد عرفا معنى واحد. هذا شيخ كبير في السن وذاك شاب مفهوم واحد ولا مو مفهوم واحد. الشيخوخة مفهوم واحد ولكن تستطيع أن تحلل هذه الشيخوخة تحللها إلى وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة أولا وهن العظام أن العظام اتلفت راحت والرأس شاب وإلى آخره. تحلل هذه الشيخوخة مع التفاتك إلى أن بالنهاية هذه شيخوخة هذا المعنى اللي احنا نفهمه عرفان معنى واحد ولو أنا بينت بمعاني متعددة بألفاظ يعني عفوا بألفاظ متعددة. نفس اللي يقولون في المنطق أن تعريف الإنسان بالحيوان الناطق تعريف شنو يقولون الفرق بينهما بالإجمال والتفصيل فقط ولا حيوان الناطق هو الإنسان ماكو فرق بينهم. هو الفرق بين التعريف بين المعرف والمعرف هو الإجمال والتفصيل فقط. فهذا اللي احنا نقوله مرات تحلل المعنى الواحد تفصله وتحلله هذا يصير اطناب. مرة لا تحلله يصير مساواة. مرة اللفظ الذي يقابل هذا المعنى تحذفه هذا يصير إيجاز. ثلاث حالات عندنا إما تحذف اللفظ اللي تريد أن تفيد معناه هذا إيجاز. تارة تأتي باللفظ بلا تحليل له لمعناه تأتي باللفظ مطابقا لمعناه بدون أي تحليل هذا مساواة. تارة تأتي بالمعنى ولكن بالتحليل تفصصه تحلله. مرة تبين حبك لهذا الشخص مرة تبين الحب مع الحالة الحزن الذي لك مثلا حالة الحزن التي عندك لبعده وتصف جمال الطرف الثاني. بالنهاية هذا وصف الجمال ووصف حزنك على فراقه وهذا كله مفهوم واحد هو الحب انتهى المطلب هو الحب. فإذا حللت اطناب إذا حذفت إيجاز إذا لا حللت ولا حذفت هو مساواة. إن شاء الله يكون واضح بعد. أحسن الله إليكم. الوقت انتهى اليوم بسرعة. خب يأتي بيانه أنه الاحتراز عن وافن يعني كل قيد من هالقيود أنه قال وافن هذا احتراز عن شيء مثلا لفائدة احتراز عن شيء. ونقول لما زدنا الفائدة في جميع التعريف ولو ظاهر من عبارة التفتازاني أن قيد الفائدة فقط للإطناب. يأتي بيان ذلك إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.